ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في المعاملات، وأن الأسماء في باب المعاملات موضوعة بإزاء الصحيح منها أو بإزاء الأعم من الصحيح والفاسد. قال صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هنا احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون اسم المعاملة موضوعا بإزاء السبب، والاحتمال الثاني أن يكون الاسم موضوعا بإزاء المسبب. والمقصود بالسبب اللفظ الإيجاب والقبول الصادران من المتعاقدين اللذين يترتب عليهما الأثر المطلوب. وإن شئت قلت أنه الإنشاء القولي أو الفعلي كالمعاطاة التي يترتب عليها الأثر كالنقل والانتقال. والمقصود بالمسبب هو ذلك الأثر كالنقل والانتقال في باب البيع والهبة والسلطنة الاعتبارية في باب الإجارة والسلطنة الاعتبارية في باب النكاح وأمثال ذلك من الآثار التي تختلف باختلاف العقود. فإن قلنا بأن الاسم موضوع بإزاء المسبب، فربما يقال أنه لا يجري النزاع حينئذ، وذلك لأن المسبب وهو النقل والانتقال أو السلطنة يدور أمره بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، وذلك لأنه أمر بسيط إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. والمقصود بالصحة والفساد اتصاف الشيء عند وجوده بخصوصية خاصة تترتب عليه مع تلك الخصوصية الأثر المطلوب فيكون صحيحا، أو وجوده بدون تلك الخصوصية فينتفي الأثر المطلوب فيتصف بالصحة. فوصف الصحة ووصف الفساد يقتضي أن يكون للطبيعة أكثر من نحو في الوجود، بمعنى أنه لا يتصور انقسام الطبيعة إلى صحيح وفاسد إلا إذا أمكن اتصاف تلك الطبيعة بأنحاء من الوجود بعضها يقارنه الأثر وبعضها لا يقارنه الأثر. فإن وجدت بالنحو المقارن للأثر اتصفت الطبيعة بالصحة، وإن وجدت بالنحو الذي لا يقارنه الأثر اتصفت الطبيعة بالفساد. فانقسام الطبيعة بلحاظ الوصفين فرع تكثر وجودها بلحاظ تلك الخصوصية التي يقترن معها الأثر أو ينتفي بانتفائها الأثر. والبسيط لا يمكن أن يتصور له أكثر من نحو واحد في الوجود، فهو إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. أما أن يوجد بأنحاء متعددة فهذا خلف بساطته، فالبسيط لا يتصف بالصحة، وإذا لم يتصف بالصحة لم يتصف بالفساد. هذا ما ذكره صاحب الكفاية في طرف السبب. أما المسبب فلا بأس بأن يجري النزاع فيه، لأن المسبب باعتبار تركبه من إيجاب وقبول بالفعل أو بالقول، فمن بالإمكان أن يتصور عروض الصحة والفساد عليه حينئذ. فإذا لا مجال للنزاع إذا قلنا بأن أسامي المعاملات مخصصة بالمسببات. هذا ما ذكره المحقق الخراساني قدس الله نفسه الزكي. المحقق الأصفهاني لم يخالف أستاذه في توجيه قصور النزاع عن شمول المسبب باعتبار بساطته، ولكنه يضيف إلى ذلك مطلبين. المطلب الأول يرتبط ببيان التقابل بين الصحة والفساد، فقد تعرض المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى إلى احتمال كون التقابل بين الصحة والفساد بنحو التضايف، وذكر قدس الله نفسه أنه وهم خالص، بمعنى أنه لا تضايف بين الصحة والفساد، باعتبار أن التضايف هو كون الشيء معقولا بالقياس إلى ما هو معقول معه كالأبوة والبنوة. فإنك لا يمكن أن تتصور ثبوت وصف البنوة لشيء إلا بقياس ذلك الموصوف بالبنوة إلى غيره مما يوصف بلحاظ القياس إلى الأول بالأبوة. فزيد لا يكون ابنا لأحد إلا إذا كان ذلك الغير أبا له، فثبوت وصف البنوة لهذا الطرف مجامع ومقارن في الرتبة والزمان والذهن والخارج لاتصاف ذاك الطرف بالأبوة. فلذلك يقال أن المضاف الحقيقي ماهية إذا عقلت عقلت بالقياس إلى ما هو معقول بالقياس إليها، بمعنى أن هنا ماهيتين تعقلان معا ولا تثبت إحداهما إلا بثبوت الأخرى. ومن الواضح أن الصحة والفساد ليسا كذلك، لأن الصحة وإن كان مفهومها يستلزم الالتفات إلى مفهوم الفساد، لكن لا يوجد في هذين المفهومين شرط التضايف وهو التكافؤ، لأننا قلنا أن المتضايفين متكافئان لا يوجدان معا في الذهن والخارج ويعقلان معا، ولا يتصور أحدهما إلا بتصور الآخر. والصحيح وإن كانت الصحة مفهوما ملازما لمفهوم الفساد، لكن وجود الصحيح لا يلازم وجود الفاسد، فربما توجد الصحة ولا وجود للفساد، بخلاف الأبوة فإنه لا وجود للأبوة إلا مع وجود البنوة ذهنا وخارجا. إذن لا مجال للقول بأن الصحة والفساد بينهما التضايف، بل الصحيح أن التقابل بين الصحة والفساد هو تقابل الملكة وعدمها. فالصحة وصف وجودي، والفساد هو عدم ذلك الوصف الوجودي فيما من شأنه أن يوصف به. وبذلك يتبين أيضا أن نفي تقابل التضايف بين الصحة والفساد ليس من جهة أن كل ما يوصف بالصحة يجب أن يوصف بالفساد، وبالتالي لا يكونان متضايفين. قال يعني بعضهم ربما يتوهم أن التضايف يتضمن إمكانية اتصاف أحد الطرفين بالوصف المقابل له، مثلا العلة والمعلول، فربما يقال هذا علة لشيء ومعلول لشيء آخر. فبعضهم أو قل ربما يتوهم أن نفي التضايف من جهة أنه ليس كل ما يوصف بالصحة يمكن أن يوصف بالفساد، فيكون باب الصحة والفساد غير باب التضايف، لأن باب التضايف يقتضي ثبوت الوصفين بنحو التناوب أو التعاقب ولو إمكانا. قال المحقق الأصفهاني أن هذا أيضا ظن فاسد، وذلك لأنه ليس من شرط التضايف أن يمكن ثبوت الوصفين المتقابلين لذات واحدة باختلاف جهة القياس. كيف؟ والعلة تضايف المعلول، وليس كل ما صح أن يكون علة يصح أن يكون معلولا، فإن الواجب جل وعلا علة بحسب النظر العقلي، ومع ذلك لا يصح أن يكون معلولا، فقد ثبت التضايف ولم يثبت جواز التعاقب. إذن عندما نفينا التضايف بين الصحة والفساد فليس ذلك من جهة أن الصحيح قد لا يوصف بالفساد، بل من جهة أن وصف الصحيح يقابل وصف الفساد بتقابل خاص، وهو تقابل الملكة وعدمها، فالصحة وصف وجودي، والفساد وعدم ذلك الوصف الوجودي فيما من شأنه أن يتصف به ولو بلحاظ الجواز العقلي. هذا هو المطلب الأول الذي يذكره المحقق الأصفهاني. المطلب الثاني الذي يذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه، أن السبب في المعاملة هو عبارة عن الصيغة أو الفعل القائم مقام الصيغة الذي يترتب عليه الأثر، والأثر هو ذلك الاعتبار المترتب على السبب المذكور. ففي البيع مثلا يوجد عندنا عقد لفظي أو فعلي، وهو المعاطاة من الطرفين الذي يقوم مقام الإيجاب والقبول، هذا يسمى سببا. فإذا لاحظنا ترتب الأثر وهو النقل والانتقال الذي هو عبارة عن اعتبار الشارع على ذلك العقد، أمكن أن ينسب ذلك الأثر إلى المتعاقدين باعتبار كون العقد فعلا لهما، فينسب الأثر إلى المتعاقدين بنحو التسبيب. والمقصود بالتسبيب هو إيجاد ما يكون سببا لوجود المسبب. فإذا كان وجود السبب مترتبا على عفوا إذا كان وجود المسبب مترتبا على وجود السبب، صح أن ينسب المسبب إلى موجد السبب فيقال هو الفاعل، لكن هذا الفعل فعل تسبيبي. طيب، هنا نكتة يؤكد عليها المحقق الأصفهاني، وهو أن السبب هو العقد القولي وهو الإيجاب والقبول، أو الفعلي وهو المعاطاة من الموجب والمعاطاة من القابل. أما المسبب فهو النقل والانتقال. هذا النقل والانتقال هو فعل من واقعا؟ هو حكم صادر من الشارع. فمثل النقل والانتقال والتمليك والتملك في البيع هو حكم شرعي، وإذا كان حكما شرعيا لم يكن العقد فاعلا لهذا الحكم الشرعي، بل وليس مقتضيا للحكم الشرعي على حد اقتضاء النار للحرارة، بل العقد في الواقع وبحسب النظر الدقي العقلي هو موضوع للحكم الشرعي. فالملكية المترتبة على العقد حكم شرعي موضوعه العقد الصادر من المتعاقدين، والمتعاقدان يجدان موضوع الحكم. وأما ترتب الحكم على ذلك الموضوع فهو ليس بفعل المتعاقدين، بل هو عين حكم الشارع، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى والشارع لا يكره على فعله، ولولا أن الشارع حكم بأن كلية البيع موضوع للملك لما كان لموجد عقد البيع أثر في الخارج. إذن الذي يوجد الموضوع صحيح أنه يوجد الحكم، لكن إيجاده للحكم في طول جعل الحكم، في طول جعل الحكم. فإن قصد بالتسبيب هذا المعنى وهو إيجاد موضوع الحكم فلا مشاحة في الاصطلاح، وأما إن قصد بالتسبيب التسبيب الواقعي، ويقصد بالتسبيب الواقعي هو أن يكون السبب مستلزما للمسبب واقعا، والسبب قائم بموجد السبب واقعاً، فهذا الأمر غير حاصل، لأن العقد وإن كان قائماً بالمتعاقدين لكن استلزامه للأثار وهو الملك ليس استلزاماً واقعياً، بل هو في طول جعل الشارع. إذن الصحيح أن نسبة الأثر وهو الملك في البيع إلى المتعاقدين هو عبارة عن نسبة إيجاد الموضوع إلى الحكم، بمعنى أن المتعاقدين وجدان الموضوع، ومع وجود الموضوع يتصف الحكم بالفعلية، لأن فعلية الموضوع تستلزم فعلية الحكم. وربما يصطلح على هذا بالتسبيب، لا بأس بذلك، هذا لا بأس به. ومن هنا يتبين أن العقد شيء والملك المترتب على العقد شيء آخر، نسبة هذا الملك إلى العقد نسبة الأثر إلى المؤثر بحسب الاعتبار. ومن المعلوم أن التمليك والملك شيء واحد، متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار، هما وإن اختلفا مفهوما لكنهما يتحدان ذاتا، بمعنى أن الملك هو نفس الماهية بالإضافة إلى المحل، وأما التمليك فهي الماهية منسوبة إلى الجاعل. فيقال أن الله ملك المشتري المثمن وملك البائع الثمن، ومعنى قولنا ملك أنه أوجد الملك، لأن التمليك عين الملك، وهذا من كالوجود والإيجاد، فإن الوجود عين الإيجاد والإيجاد عين الوجود، لكن الإيجاد هو نسبة وجود الماهية إلى جاعلها، والوجود هو نسبة ذلك الوجود إلى الماهية وهو القابل وهي القابل لذلك الوجود. فيتبين أن الملك لا يعقل أن يكون أثراً لنفسه، ولا يعقل أن يكون أثراً للتمليك، لأن التمليك عين الملك. هذا هو المطلب الثاني الذي يريد المحقق الأصفهاني الإشارة إليه، لكنه قدس الله نفسه أشار إلى هذا المطلب الثاني الذي ذكرناه بهذا الترتيب تعليلاً لقصور البحث عن شمول أسامي المعاملات بناء على إرادة المسبب. قال قدس الله نفسه أنه بناء على أن اسم البيع موضوع بإزاء الملك، فالملك أمر بسيط يدور أمره بين الوجود والعدم، ومع دورانه بين الوجود والعدم لا يتصف بالصحة فلا يتصف بالفساد. طيب لما لا نقول أن هذا الملك يوصف بالصحة والفساد بلحاظ أثره، أو يقال بأن اسم المعاملة لما كان موضوعا بإزاء المسبب والمسبب هو التمليك، فيقال عن هذا التمليك أنه صحيح أو فاسد بلحاظ أثره، طيب ما هو أثره؟ الملك. فلما لا يكون النزاع في المسبب بلحاظ أثر المسبب وهو الملك بالقياس إلى التمليك؟ قال قدس الله نفسه أن هذا الاحتمال مدفوع بأن الملك والتمليك شيء واحد لا اختلاف بينهما إلا بالاعتبار، وهذا الاختلاف الاعتباري ليس بحيث يصحح الترتب المعتبر في مفهوم الصحة، أو الذي يكون مأخوذا في مفهوم الصحة ولو من باب الملازمة. إذن المسبب لما كان عين الأثار فلا مجال للقول بأنه صحيح أو فاسد، وإنما يدور أمره بين الوجود والعدم. هذا هو الجزء الأول من حاشيته قدس الله نفسه الزكية. الجزء الثاني الذي يذكره قدس الله نفسه في الحاشية أنه يمكن أن يوجه النزاع في المسبب بتوجيهين آخرين، التوجيه الأول، طبعا هذا التوجيه الأول يكون ثانيا بملاحظة ما ذكرناه أخيرا. التوجيه الذي ذكرناه أخيرا هو أن يكون النزاع في المسبب باعتبار كونه التمليك الذي له أثر وهو الملك، فدفعناه بأن التمليك والملك شيء واحد. لكن لما لا يقال بأن المسبب يتصف بالصحة والفساد بلحاظ آثاره الوضعية والتكليفية؟ فمثلا من آثار الملك السلطنة وهي حكم اعتباري، ومن آثار الملك جواز التقلبات والتصرفات وهو حكم تكليفي، فيجوز للمالك أن يطأ الجارية، ويجوز للمشتري أن يبيع الكتاب، ويجوز للمشتري أن يحرق الكتاب ما لم يكن مثلا إسرافا أو تبذيرا، كما لو كان كتاب ضلالة واشتراه من باب دفع الضرورة وهكذا مثلا. فهذا حكم تكليفي موضوعه شنو؟ الملك. فلما لا يقال بأن الملك ينقسم إلى قسمين، قسم يترتب عليه الأثار وقسم لا يترتب عليه الأثر، فعند ترتب الأثر يوصف بالصحة، وعند تخلف الأثر يوصف بالفساد. لما لا نقول بجواز وصف المسبب بالصحة والفساد بملاحظة آثاره الوضعية والتكليفية؟ فمثلا شراء البالغ للعين يترتب عليه الملك، وعلى الملك يترتب السلطنة، فالمشتري البالغ يتصرف في كتابه كما يشاء. أما لو اشترى ولي الطفل الكتاب لابنه فإن العقد يترتب عليه الملك، لكن الملك يترتب عليه سلطنة المالك؟ لا، لا يترتب عليه سلطنة المالك، فليوصف هذا الملك بالفساد مثلا. هل هذا التوجيه صحيح أو لا؟ المحقق الأصفهاني يقول لا مجال لتصحيح هذا الاحتمال، وذلك لأن نسبة الملك إلى تلك الأحكام الوضعية والتكليفية نسبة الموضوع إلى الحكم، لا نسبة السبب إلى المسبب. حتى يقال بأن السبب بلحاظ أثره ينقسم إلى صحيح وفاسد، فهذا الموضوع إن كان موجودا ترتب عليه الحكم، وإن لم يكن موجودا في نظر الحاكم لم يترتب عليه الحكم، فيكون تخلف الأثار من باب انتفاء ما هو موضوع الحكم في نظر الحاكم، وهذا من جهة تقيد موضوع الحكم بخصوصية. يعني حتى لا يقال بأنه في الطفل توجد ملكية ولكن لا يوجد سلطنة، وانتفاء السلطنة ليس من جهة انتفاء الملكية. نقول نعم، لكن الشارع لاحظ في السلطنة ملكية خاصة فقيدها، وانتفاء تلك الخصوصية يساوق انتفاء موضوع السلطنة، وموضوع السلطنة ليس ذات الملك. إذن ليس تخلف السلطنة عن الملك موجب لتغير حال الملك، بل الملك على حاله، لكن مع ذلك لا يقارنه تلك الخصوصية المعتبرة في موضوع السلطنة. وبالجملة، فلما كانت نسبة الملك إلى تلك الآثار نسبة الموضوع إلى الحكم لا نسبة السبب إلى المسبب، لم يكن من الصحيح أن يوصف الملك بأنه صحيح أو فاسد. هنا احتمال آخر أيضا قد يتوهم في المقام، وهو أن يقال بإمكان تصحيح النزاع في المسبب، أي في أسماء المعاملات إذا أريد بها المسبب وكانت موضوعة للمسبب، بأن يلاحظ المسبب بالقياس إلى إمضاء الشارع. بيان ذلك أن محل النزاع إنما هو اسم المعاملة الموضوع بإزاء المسبب عند الشارع، لا عند العرف. فربما يقال بملاحظة أن الشارع تصرف في المعاملة بالإمضاء وعدم الإمضاء، ربما يقال أن المعاملة التي يترتب عليها الإمضاء توصف بالصحة، والمعاملة التي لا يترتب عليها الإمضاء توصف بالفساد. فمثلا القمار موصوف بالفساد، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، فالتجارة سبب ممضى من قبل الشارع. فلنقل مثلا أن مرجع الإمضاء إلى أن التجارة التي هي سبب عند العرف لحصول الملك يترتب على أثرها وهو الملك إمضاء الشارع، فمورد إمضاء الشارع ليس السبب بل المسبب، ومع ورود إمضاء الشارع على المسبب يوصف المسبب بالصحة. وحينئذ نقول كما أن الشارع ميز بين أنواع المعاملات كذلك تدخل في أفراد المعاملة الواحدة، فهناك بيع صحيح وهناك بيع باطل، فبيع الملامسة باطل، بيع المنابذة باطل، فميز الشارع بين هذين البيعين وبين سائر البيوع. فيقال مثلا أن البيع الصحيح يمضيه الشارع أي يمضي أثره، وأما البيع الفاسد فالشارع لم يرتب على أثره الإمضاء أو لم يمضي الأثر، فيقال عن هذا المسبب أنه فاسد. وبالجملة فالصحة والفساد يعرضان على أثر المعاملة باعتبار إمضاء الشارع، فإن أمضاه الشارع فهو أثر صحيح، أثر لكنه صحيح أي ممضى وترتب عليه الإمضاء، وإن لم يترتب عليه الإمضاء فهو أثر فاسد. وهذا يعني أنه يمكن أن يتصف الأثر بالصحة والفساد. فهل هذا التوجيه صحيح أو لا؟ المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه يقول أن هذا التوجيه أيضا لا يكون تاما، وذلك لأن الإمضاء ليس إلا حكم الشارع بحصول الأثر في مورد المعاملة الممضى، وليس لهذا الإمضاء حقيقة إلا اعتبار الشارع حصول الملكية عند ذلك العقد الجامع للأجزاء والشرائط المعتبر. فلا حقيقة للإمضاء إلا الاعتبار، ولا حقيقة للاعتبار وراء نفسه، فالاعتبار تتم حقيقته بصدوره وقيامه بالمعتبر، فهو أمر قائم بالمعتبر مباشر، ومع ثبوت الاعتبار في نفس المعتبر يتم الأمر. فلا معنى لي أن يلاحظ شيء آخر وراء الاعتبار، يوصف الاعتبار بالصحة والفساد بالقياس إليه. فإذن لا معنى للقول بأن إمضاء الشارع للأثر المترتب على المعاملة يجعل هذا الأثر صحيحا، وعدم الإمضاء يجعل هذا الأثر فاسدا، بل الإمضاء وعدمه ليس إلا الحكم وعدم الحكم، وثبوت الحكم قائم بالمعتبر وليس له حقيقة وراء قيامه بالمعتبر، وعدم ثبوت الحكم وإن كان راجعا إلى عدم ثبوت ما هو سبب في نظر المعتبر، لكن ليس هذا من جهة أن عدم الحكم من أوصاف الأثر الذي لم يرد عليه الإمضاء، بل معنى عدم الإمضاء أن الشارع لم يعتني به، لا أن عدم الإمضاء ثابت لهذا الأثر المحكوم به عند العرف. نقرأ هذا المقدار وسنعلق عليه إن شاء الله. قال في صفحة 133: إن أسا قوله قدس سره، إن أسامي المعاملات، أنا فاتني أن أسجل، ترى إن شاء الله مسجل الدرس. إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع. خلينا أسجل هذا المقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله قدس سره: إن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال للنزاع. توضيحه: أن الإيجاب والقبول حاصل عبارة الآخند قدس الله نفسه، أن أسامي المعاملات إن كانت موضوعة للأسباب أي العقود وهي الإيجابات والقبولات القائمة بالمتعاقدين فللنزاع مجال، لأن تلك العقود تتصف بالصحة وتتصف بالفساد، فربما تقع جامعة لما يعتبر فيها وربما تقع ناقصة. لا إشكال في جريان النزاع في طرف الأسباب. وأما المسببات فقد قال الآخند أن المسبب لما كان أمرا بسيطا فهو يدور بين الوجود والعدم لا بين الصحة والفساد، فإما أن يوجد كالتمليك، إما أن يترتب على العقد وإما أن لا يترتب على العقد. فإن ترتب التمليك على العقد لم يطلب شيء آخر حتى يقال هذا التمليك صحيح أو هذا التمليك فاسد. فإذن لا مجال لجريان النزاع في الأسماء إذا كانت موضوعة بإزاء الأسباب. هذا ما ذكره الآخر. قال توضيحه: أن الإيجاب والقبول المستجمعين للشرائط إذا حصلت الملكية الحقيقية. الملكية الحقيقية الأثر المعتبر في باب البيع مثلا والنكاح. النكاح طبعا سلطنة وهي ملك المهر بالنسبة إلى الزوجة. والعقد المزبور بلحاظ تأثيره في وجود الملكية وبلحاظ قيام الملكية به قيام المعلول بالعلة محقق للتمليك الحقيقي. وهذا وجه تسميته بالسبب، أن الأثر وهو الملكية يقوم بالعقد قيام المعلول بالعلة محقق للتمليك الحقيقي. طيب، والتمليك فعل تسبيبي ولا يصدق على نفس العقد. التمليك هو عبارة عن الملك منسوبا إلى فاعله الحقيقي، منسوبا إلى فاعله الحقيقي. طيب، لما عبر المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى بأنه فعل تسبيبي؟ هذا التعبير وجهه أن الملك عادة ما ينسب عند العرف إلى المتبايعين، فيقال أن المتبايعين أوجدا الملك فالتمليك منهما والملك حاصل منهما لكن بواسطة العقد، فهما سبب السبب موجدا السبب. فقال التمليك فعل تسبيبي. إذن العقد شيء والملك شيء آخر، والعقد شيء والتمليك شيء آخر. ولا معنى أن يكون العنوان الصادق على الأثر صادقا على المؤثر للتغاير بين الأثر والمؤثر، إلا بالعرض لا بأس بالاتصاف بالعراض. فإذن الملك أثر العقد والبائعان مملكان والتمليك فعلهما. إذن التمليك الصادر منهما عبارة عن وجود الملك في الخارج ولا يصدق على نفس العقد، إذ التمليك والملكية من قبيل الإيجاد والوجود فهما متحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار. فكما أن وجود الملكية ليس متحدا مع العقد كذلك المتحد معه ذاتا أي التمليك، كذلك المتحد معه ذاتا لا يكون متحدا مع العقد. فافهم جيدا لعل الأمر بالفهم ناظر إلى أحد إشكالين على سبيل منع الخلو وللبحث مجال واسع. الأمر الأول الذي يمكن أن يورد على المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أنه لا ربط لما ذكره ها هنا بما ذكره الآخوند من علة لقصور النزاع عن شمول المعاملات بناء على أنها موضوعة بإزاء المسببات. ما الربط بين أن يكون التمليك صادق على العقد أو ليس صادقا على العقد؟ فلنفرض أن التمليك صادق على العقد، مع ذلك النزاع لا يجري في المسبب لأن أمره يدور بين الوجود والعدم. ولنفرض أن التمليك لا يصدق على العقد، أيضا النزاع لا يجري في المسبب للسبب المذكور. إذن هذا المطلب أجنبي عما نحن فيه، وإنما يدعونا إلى هذا الإشكال أن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى ربما يتعرض إلى بحث دقيق يحتاج إلى إعمال نظر بدقة وعناية، ومع ذلك هو لا ربط له بصلب البحث، وهذا يوجب تشتيت الطالب. هذا أول. الأمر الثاني أن ما ذكره قدس الله نفسه وإن كان معقولا لو سلمنا به باعتبار أن التمليك عين الملك والملك مغاير للعقد، لكن مع ذلك ما وجه التعرض لنفي صدق التمليك على العقد والحال أن البحث والكلام مبني على الفراغ عن أن العقد غير الأثر؟ ما وجه هذا التأكيد والإصرار على هذا المبحث الدقيق وهو البيان المغايرة بين التمليك وبين العقد بهذا الطراز من الدقة العقلية، والحال أن الخصم هو الذي أشار إلى أن السبب غير المسبب؟ وهنا إشكال ثالث، وقد قلنا أن مجال البحث واسع، أن الفقهاء خصصوا ألفاظ العقود بالألفاظ الصريحة وقالوا أنه لا يصح العقد بلفظ مجمل وغير صريح في إرادة المطلوب، وهذا أمر متفق عليه بين فقهائنا نعل الله كلمته. ومن ألفاظ البيع المتفق عليها ملكتك، ولا إشكال أن لفظة ملكتك متحدة مع العقد. كيف؟ والعقد بمعنى السبب هو عين الإجاب والقبول، فيصح للبائع أن يقول ملكتك، ويصح للقابل أن يقول تملكت وقبلت وهذا تملك. فحينئذ كيف يقال بأن التمليك لا يصدق على العقد؟ فإن قصد المحقق الأصفهاني أن أثر الإنشاء مغاير للإنشاء فهذا أمر مفروغ عنه، وإن قصد المحقق الأصفهاني أن مفهوم التمليك العرفي، وأقصد بمفهوم التمليك العرفي ما يشتمل على نسبة الملكية إلى الذات على حد نسبة الفعل إلى الفاعل، فلا إشكال أنه يصدق على البائع أنه مملك، أنه مملك. وقوله أن البيع فعل تسبيبي هو بهذا المعنى، فما معنى أن يكون البيع فعلا تسبيبيا إلا إذا كان أثر البيع منسوبا إلى فاعل البيع وهو موجد البيع. فالإنصاف أن هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لا حاجة إليه. قال: فحينئذ إن قلنا بأن البيع موضوع للتمليك الحقيقي أي للأثر، التمليك الحقيقي احتراز عن التمليك الإنشائي المأخوذ في طرف الإنشاء، كما لو قال ملكتك، فهذا ليس هو البيع، البيع هو الأثر الذي، يعني هذا احتمال أن يقال أن البيع موضوع للأثر المترتب على الإنشاء، أي ما هو بالحمل الشائع تمليك.
لا يمكن أن يتطلب لا
ودام الاهداف ليس مطلقا الاهداف لان اجازه الوجود مستحيل كله مستحيل كلهم مستحيل على تقديمه تعود على تقديمه كذلك انشاء المنشا مستحيل فاذا قلنا بان الهيئه الملكيه ليس وقلنا بان الهيئه انشاء التقديم كما في سبيل شيخ الاتصال صلى الله عليه وسلم ان الهيئه انشاء التقديم اي مكان وبالتالي هناك بان انشاء التقديم يمكن تعلق بالانشاء وان الهيئه بما يتعلق بالانشاء ما تتعلق بالانشاء يجب ان يكون في حكمه المعقبه عن الانشاء وعلمه والموضوع الانشاء يجب ان يتعلق بالحكمه المعقبه عن الانشاء وعلمه وهذا هو يوصف كما اشار الى ذلك في حاشيتي على قال لم تعرف هذا الجديد في الإسلام ما سمعت من أن تمثل عنه لم أستطع أن البيت منطوق بإذن الإسلام والمقصود للإطاق الملك لأن الحقيقة تمليك تمليك للمعين الملك أراد المدينة أبو العدد بسرعة نادر ولعله هنا في هذه في هذا المطلب يلاحظ أن تمليك شعر من أولاد المعاسة ذلك أن تمليك شعر من أولاد الآدم الملك يقول أن عندما كان هذا لا يتنبق لديه في الإسلام لأن تمليك نوع المجوهرة لأن يكون مفرص بك عليه نقول هذا قصد مشروع، ربما قد عرف نفسه هو أن تابع فيما نرى حوله بأصل البحث هو عائلة بالشغل الوقع في محطلة فهمية. المحقق أصبح يجب أن يشتري أن يحسن أصول هو كان في مقابل كتابة الحقيقة عن مختلف البحث الأصول لنحن أن نقوم بهذا الكتاب أنا نضيع للبحث الأصول. وأما إذا أشكل هذا المطلب بالتلاصي عن بعد ذلك هذا ليس ما أن نفسه مدفوع الأصول كتابة الحقيقة وقرار الحزب كيف ينفرد به الى صحيح اذا كان يصبح طبعا هذا الاشخاص في المدرسه يكون مهما للفهم عن العلاقه بمظاهره بمثل بشكل اطلق لكن بعد ذلك كان المحقق الصالح اسوء ليس لرد الهيئه بل هو قد يكون مثلا تبنى الباب علم يا اعلام وهو قد ضمن كتابه هذا المطلوب من الفلسفه واعلافا كثيره مما تصح لك ان تكون بها مطالبه نحن كما نتعرض لمطالبه بها مطالب كثيره ان لم يرد عليك الرد هنا سأرد عليك ترى في الحقيقه مرتفعا لا محاله الاشكال الذي المحقق الصالح يتناسب مع مطالبه فانقلت تقصد على شعارك من اطلاقك ليست مصدر نعم فهذا الانسان راينا في المحقق الصالح ان يكتب دراسه في التاريخ عن المطالب العلميه فلما نوضح على مطابقه ارادته للمطلب الدقه خوفه ان يتعقل فيما لا قمت ربه انا يظن ان الاخرى احمقته وحال ما ربما يكون هذا الاخر غير مقبول بالاخرى فالاول كان ربما يقوم بتوجيه الشارع المحقق الصهاني من باب بعض الاسئله عند الباب لان المحقق الصهاني كثيرا يرد في الاشكال له مع التشقيق الدقيق العميق على سطح الاخرى تذكر مالك المحقق الصهاني فيشقق البحث ويبسط تماما عن العباره انا لها خطا خطا بسيط فانا كيف ابن ادم اكتب ما في كاس الدم لحظه في صفحه سبحانه وتعالى في دسمه مظاهر من الإقبال على الشخص هذا كل خير لاحظوا إن كان قبل الإقبال الأخر في شفتة النقاب وفي أسام النقاب ثم قام الأخرى نظر إلى اسم الخير اسم النقاب لها كان داعي الأبصر ربما يبدو في بعض الحسنين وصول بعض الشخص الثاني أشمول أسام الخير يتعرض لها هو في دسمه وليس ذلك إلا باب إنه يخوض الأخرى بأسام الطريق إذا كان هذا هو اسم الذي يحجبه المحقق الصهاني فنحن مضطرون إلى هذه المقامات بدل أن نطالب فيه أن نزيع عبارته في كتابه كله لم يلزم نحن كفاية لا ينبغي أن نوقف على أننا نستطيع إلزامه ولذلك أنا بعد أن نرجع إلى القول أقسم جعله قد فقط مثال فجي أما أقول هل ينبغي أن يدخل إلى واحد الأحيان من الأعلام هل أحد طلع إلى حدود من سوء أن صح هذا السبب هو الإيمان لا يغلق عنه بل ينبغي أن ينبغي أن يكون التقرب قبل التراد أو التوقف لم أتفق أو لم أدفع سبيل أما قبل التوقف لم يتوقف أعظم بما لم يكن التراد فما وجب أن يطلق فيها أن يطلق فيه هذا لا يصح قد جاء حروفه تعرفت بما فيها أن نبقى أن يطلق أن يطلق إما ما يتوقف في تعرضنا إلى أبهام في تصدق إلى حسان والعبارة تطلق فيه من تأثير قيم يوجب تفاوت الأذهان في الفتان هذا هو بعضهم إما أن يتعرضوا بما يطلق إلى السوق السوق في السوق هذا ليس بجيد من الكتاب في مثل هذه الحشية الدقيقة هذا أولا ثانيا أنهم لم يتوهم أحد أن القدرات مشروطة بقبول الأحد الجديد ما لم يمنع لم يتبع أحد ذلك أن أقول أخذ بالحديد على السؤال يكون مسلم بهذا القف المعارف يجب أن يكون مسلم بذبه أتبع أن أحد يكون قبل أحد أن كان يصبح بقبول عيسى بمريا فعل إمام يجب أن يكون مسلم بقبول من عند كفلة لا نعلم من إيه يعتقد أن أحد أسلم بقبول المسلم بهذا المعنى وبالعكس كان في الوقت الذي تعالى شاء المستفيد من هذه الفيديو لان هذا المستفيد بالاسم بتفرغ للعالم بل ان تتفرغ لكل مصر الا لما يشتهيه فرد الازرق وهو السبب الذي ثم تسليم الازرق بل يتسبب يتصف وجود وعدم قلنا بعد ان تريد ان تشوف حق صورا في حق صورا لان كل شيء تسبب لي وعد انت لا تسبب لي وعدم وان يمكن ان يصف لي وعدم بل يعطي يصف لي وعدم وحرم الناس سبحانه وتعالى لا يمكن ان يوصف لي بل عدم يمكن ان تعطي وجود في الاعلى اما ما له ما عدا فكل ما هو قبول الحكم يمكن ان تخبر بجودي وعدم وبعباده اخرى واحد الشيء لا يكون مصدر لنفسه ما هو الشيء الذي لا يكون مصدر لنفسه البيت البيت لا يكون مصدر لنفسه ولا تذهب احد ما اقول ذاتا لا بد ان يكون البيت كسر جنس ولا يكون مكسر للتمليك لماذا تكون البيت على البيت انا هو الذي يكون بطاقه من التمليك فلا يمكن ان يكون له اثر هو اثر لكن التمكين يمكن ان يكون اثرا ولا اثرا اما البلد فهو اثر ليس اثر تماما لذلك نقول عن الشيء الذي لا يكون اثرا لان هو عباره عن الملك لانه كان قد صنع نفسه في هذا الكلام ان الملك عميل التمليك وليس اثرا للتمليك وجه الفاعل كيف يكون الأمر ناسا في وهو عدم وإذا كان الأمر ناسا في هذا لا نقول أن أفضل وفضل نفسي لا يتفع معكم أن أفضل أن أكون ناسا فصحيح أن نقول لا يبقى أن أكون ناسا فأنت مش بأن أكون ناسا منه بوصف أن أكون ناسا بذلك لا أتضرب فلان تضرب لها التراب يصل أن أكون أكون ناسا فأنت تراب الخاص سوى التراب فإن التراب الخاص فتراب لا بد فيه كم يقدم من المفروض بحيث لا يقال من الشخص بحيث أن أقوم معه ويلزم التكافؤ في قوة المسؤولية لا هو غير لا ما بد كفاءة قوة إذا كان أحد من قوة المسؤولية يتحرك قوة الفعل الآخر بفعل ولا تكلمنا هذين في تقاسم الأخلاق لا خارج مع أن الصحيح الفاسدة ليس هذا دليل يطلب كل ما تصور صحيح من قوة الفساد وعلى صحيح قال لا أشهد في التضارب التكافؤ في الدفوع خارج لا تكلم فقط مثلا الصحيح يقول لك غير مرض الخلق ممكن ابتلي الاكوان الارضيه بحيث لا بد الصحيح هو جدا فاسد المتبقى بحق ليس من عن حسن ما يكفي عن هذا المعنى. وبالعكس كما في الواجب تعالى شأنه بالنسبة لمعاليله بل لأنهما من المتقابلين بتقابل العدم والملكة فلا يصدق الفاسد إلا على ما من شأنه ترتب الأثر وهو السبب عليه دون نفس المسبب بل المسبب يتصف بالوجود والعدم. قلنا بعد أن هذه العبارة شنو فيها قصور فيها قصور لأن كل شيء يتصف بالوجود والعدم المركب يتصف بالوجود والعدم ويعني يمكن أن يوصف بالوجود والعدم والجوهر يوصف بالوجود والعدم وحده الواجب سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف بالوجود والعدم إمكانا لأنه عين الوجود جل وعلا أما ما عداه وما عدا العدم لأنه بطلان ماحض فكل ما هو له ماهية يمكن أن يوصف بالوجود والعدم. وبعبارة أخرى لاحظ الشيء لا يكون أثرا لنفسه. ما هو الشيء الذي لا يكون أثرا لنفسه؟ الملك. الملك لا يكون أثرا للتمليك ولا لما هو متحد معه ذاتا. لا يمكن أن يكون الملك أثرا للملك ولا يمكن أن يكون أثرا للتمليك. لماذا حملنا العبارة على الملك؟ لأنه هو الذي يمكن أن يتوهم أنه أثر أما التمليك فلا يمكن أن يكون له أن يكون له أثر. هو أثر العقد لكن التمليك يمكن أن يكون أثرا وله أثر أما الملك فهو أثر وليس له أثر لا معنى له. ولذلك نقول أن الشيء الذي لا يكون أثران زين هو عبارة عن الملك لأنه كان قدس الله نفسه بصدد بيان أن الملك عين التمليك وليس أثرا للتمليك. ووجه انتفاء كونه أثرا أنه عينه. كيف يكون الملك أثرا للتمليك وهو عينه؟ ولذلك كان الأولاني يعبر هذا التعبير لا أن يقول أن الأثر لا يكون أثرا لنفسه. لا يتوهم عاقل أن الأثر يمكن أن يكون أثرا لنفسه. الصحيح أن يقول لا يعقل أن يكون الملك أثرا للتمليك لأنه نفسه. ومنه علم أنهما متقابلان لا متضايفان. التضايف من أنحاء التقابل. يقصد أن يقول أنهما متقابلان بتقابل خاص سوى التضايف. فإن التضايف قسم خاص من التقابل ولا بد فيه من كون كل من المفهومين بحيث لا يعقل إلا بالقياس إلى غيره مما هو معقول معه ويلزمه التكافؤ في القوة والفعلية كالفوقية والتحتية. لا هما متكافئان قوة وفعلا إذا كان أحدهما بالقوة فالآخر بالقوة وإذا كان أحدهما بالفعل فالآخر بالفعل ولا انفكاك بين هذين في التلازم لا في الذهن ولا في الخارج. مع أن الصحيح والفاسد ليس كذلك. إن قلت نحن لا نتصور الصحة إلا بملاحظة الفساد والعكس صحيح. قال لا الشرط في التضايف التكافؤ في الذهن والخارج لا في الذهن فقط. فمثلا الصحيح يوجد ولا يوجد الفاسد في الخارج، ممكن، وبالتالي لا يكونان متضايفين، بحيث لو وجد الصحيح وجد الفاسد، بل متقابلان بنحو لا يجتمعان لكنهما يرتفعان في قبال السلب والإيجاب. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.